كما أقسام الإرادة عند أهل السنة عنده. إرادة كونية وإرادة سرية.
الإرادة الكونية من نقصدها هي مشيئة الله النافذة في جميع المخلوقات، هل تكون فيما يحب أو فيما يبغى؟ فيما يحب وفيما لا يحب، وأن تقع أو ما تقع الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وما أراده شرعا ما أراده شرعا يكون فيما يحبه الله ولا يلزم وقوعها، قد تقع وقد لا تقع، يعني قد تقع من جميع الناس، نعم قد تقع من بعض الناس وقد لا تقع من بعضهم، المشيئة الإرادة المشيئة تنقسم إلى قسمين، أولى مشيئة ما تأتي إلا بمعنى القدر والإرادة الكونية، الذي ينقسم إلى قسمين هو الإرادة، قال المؤلف هنا والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإرادة المريد أن يفعل في حق الله عز وجل أي إرادة هي؟ نعم إرادته من نفسه أن يفعل شيئا هي الإرادة الكونية، وإرادته من غيره أن يفعل شيئا، أراد الله من خلقه أن يفعل شيئا، نعم الإرادة الشرعية، هو عبارة عن توضيح فقط، وإذا فالله عز وجل أيضا إذا أراد من خلقه أن يفعل شيء إرادة كونية يقع، فما هو من الإرادتين الذي يستلزم الأمر؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تستلزم الأمر، الإرادة الشرعية تستلزم أن هذا الأمر مأمور به أو أن هذا الشيء مأمور به مطلوبا من الخلق فعله، والإرادة الكونية قد تكون حتى فيما لم يؤمروا به، حتى فيما لم يؤمروا به ولم يؤمروا بفعله، وقولنا مستلزم للأمر، ما المقصود بالأمر هنا الشرعي والكوني؟ يعني الإرادة، الإرادة الشرعية هي التي تستلزم الأمر، مراد به الأمر الشرعي، لأن الأمر أيضا قد يأتي كونا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسياق كلام المؤلف في هذه الصفحة كاملة المقصود بالأمر الشرعي، المقصود بالأمر الشرعي، يقول ما معنى قول المؤلف لا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوده أمر ضروري فطري، يعني مفطور الإنسان على وجود الله عز وجل، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى النظر، نعم الأصل في الإنسان إذا لم تدنس فطرته أنه يقر بوجود الله عز وجل، فإذا دنست فطرته بأقوال الكفار والمبتدعة ربما تأتيه الشبه، فعند ذلك يحتاج إلى النظر وغيره، يقول هذه العبارة ما معناه لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية، أدري ما هذا بعدها بالمقدمات الخفية والأدلة، والمقصود أن الأصل أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه المقدمات لأن هذه أمور واضحة فلا يحتاج إلى المقدمات الخفية التي يسلكها أهل النظر. قال: ما المراد بإرادة الله في قول المصنف؟ فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. هم يفسرونها بالشرعية، المعتزلة يفسرونها بالإرادة الشرعية فقط، أراد الإيمان من الناس كلهم شرعا والكافر أراد الكفر يعني بنفسه. أنا أمره عندهم إرادة واحدة، لا يفرقون بين إرادة شرعية وكونية، ولكن في كلامهم أرادوا الشرعية التي هي أحد أهل السنة. أرادوا الشرعية التي يطلق عليها أهل السنة شرعية. يقول: ما معنى قول المؤلف: لكن منهم من أراد أن يخلق فعلا، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل، أي أن الله عز وجل إذا أراد من الإنسان أن يفعل شيئا شرعا فلن يفعله حتى يخلق الله عز وجل ذلك التوفيق والاستطاعة على ذلك الفعل. فالإرادة الشرعية مرادة من كل الناس، كل الناس مطالبون بالإيمان، مطالبون بالصلاة، لكن لا تقع الصلاة إلا إذا قدر الله وأراده كونا، إذا أراد الله عز وجل ذلك كونا. والله إذا صلينا ذلك إن أحب الله. قد يكون يعني القائل لا يعلم هل هذا العمل محبوب لله أو لا، مثل والله لا تصدقن أو لننفقن هذا المال في هذا الوجه إن أحبه الله، أي إن أحب الله على الوجه، ثم يسأل أهل العلم هل هذا الأمر محبوب لله أو لا. يعني قد يكون في بعض الصور التي يشتغل فيها هل هو من الأمور الشرعية أو لا. نواصل القراءة إن شاء الله. تقدم معنا الواسطية الكلام على الإرادتين الشرعية والكونية بكلام أسهل من هذا الكلام الموجود هنا. طيب، قبل أن نقرأ تقدم معنا على أن الإرادتان تجتمعان في بعض الصور وتفترقان في بعض الصور، فما هي الصورة التي تجتمع فيها الإرادة الشرعية والكونية لك؟ تجتمع فيه الإرادتان مثل ماذا؟ طيب، المؤمن الذي مات على إيمانه، المؤمن الذي مات على إيمانه فهو مؤمن شرعا، يعني حصلت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية. فالإيمان في حقه أراده الله شرعا أو لا؟ نعم. وكونا أراده كونا، نعم، بدليل أنه آمن ومات على الإيمان. إذن فإيمان المؤمن مراد شرعا وكونا. فما هي الصورة التي تنفرد بها الإرادة الشرعية؟ يكون مرادا شرعا وليس مرادا كونا. نعم، أراده شرعا ولم يرده كونا في مثل هذا ارفع صوتك. نعم، مثلا إيمان أبي لهب أو إيمان أبي جهل. فإيمان أبي جهل هل الله عز وجل يريده شرعا؟ يريده شرعا، أمرهم بالإيمان. وهل يريده كونا؟ لم يريده كونا لأنه لم يقع، لم يرد كونا لأنه لم يقع. طيب، فصورة تنفرد فيها الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، نعم كفر أبي لهب كونا. نعم فكفر أبي لهب مراد كونا. وهل هو مراد شرعا؟ الله عز وجل أمر بالكفر لا في السوق والعصيان. طيب فصورة لم يردها الله كونا ولا شرعا. نعم نعم المؤمن الذي مات على إيمانه هل كفره مراد شرعا؟ كفر المؤمن الذي مات على إيمانه فكفره لم يرد شرعا ولا كونا، فليس هو مأمور به ولم يقع أيضا، مات على الإيمان. واضح هذا؟ هذا الناس منصاتنا ما حركوا رؤوسهم خلاص. إن شاء الله واضح. إذا تأمل الشخص تطبقه. والإخوان تعاون بينهم، من استطاع يراجع مع إخوانه يفعل حلقة ويراجع الإخوان طيب. وصلنا في القراءة هنا والقدرية تضرب مثلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. أن يقولون إذا كان الله عز وجل أمر بفعل شيء فلا بد أن يهيئ فعل هذا الشيء، فيعني مفهوم هذا يقول لابد أن يعين المخلوق على هذا الفعل. فكان الله عز وجل أمر بالصلاة أمر بالصيام فيهيئ له فعل هذا الأمر، فكيف يقدر عليه أنه لا يصلي أو أنه يسرق أو أنه يزني؟ قالوا هذه الأفعال ليست من فعل الله عز وجل، ليست من فعل الله، فإن من أمر بفعل شيء لا بد يهيئ له هذا الشيء، هكذا يقولون. قال فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لبره قومه، ومثل هذا كثير. والمقصود أن الآمر إنما يهيئ هذا الأمر ويعين عليه إذا كان له مصلحة لذلك، أو يرى الحكمة في ذلك إذا كان في حق الله. والله عز وجل يعين هذا الشخص ويوفقه عدلا وحكمة، فضلا وحكمة، ويخذل آخر ولا يوثق عدلا منه وحكمة. فالله عز وجل يوثق شخصا للمحافظة على الطاعات ويعينه على الطاعات ويعينه على فعل المأمور فضلا منه وإحسانا وحكمة من الله جل وعلا، والآخر لا يوفقه الله لفعل الطاعات ويقع في المعاصي عدلا من الله سبحانه وتعالى وحكمة لله عز وجل في ذلك حكمة، ومع ذلك فلا يظلم هذا الإنسان قد أقام عليه الحجة بأن أعطاه المشيئة وأعطاه القوة على الفعل وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب فقامت عليه الحجة. فالمؤلف هنا يمثل يرد على قول القدرية إذا كان الآمر يأمر بشيء لا بد أن يعين على فعل هذا الشيء. قال المؤلف ليس هذا على إطلاقه، قد يعين عليه إذا كان له مصلحة في ذلك في حق المخلوق، قد يعين عليه إذا كان له مصلحة في ذلك، وقد لا يعين إذا كان عليه مضرة، مثل ما مثل بالذي أخبر موسى عليه السلام إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين، أمره بالخروج ولم يعنه على الخروج ولم يعنه ولم يهيئ له ولم يتعاون معه لأنه لا مصلحة له في ذلك. فليس هذا على إطلاقه حتى في حق المخلوق، ليس على إطلاقه أن من أمر بالشيء لا بد أن يهيئ له. والمقصود أن الله عز وجل عند أن أمر العاصي، عند أن أمر الناس بطاعة الله جل وعلا أو بطاعته سبحانه، فالله جل وعلا وفق من يشاء إلى العمل بالطاعة كما تقدم فضلا منه وإحسانا وحكمة، ومنع من شاء عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك الظلام للعبيد. والإنسان إذا فكر في هذا الأمر قد يقع في المحظور والبدعة إذا طار النظر، لأن في القدر سر من أسرار الله عز وجل كما سيأتي معنا في قول الطحاوي رحمه الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. فإن التعمق في القدر قد يبلغ بالعبد لأن يقول الله عز وجل يظلم والعياذ بالله، لكن على الإنسان أن يسلم أن الله عز وجل قد أقام الحجة على خلقه وما يظلم ربك أحدا، وأن العاصي عصى بإرادة الله وبمشيئة الله، ولكن الله عز وجل قد أقام عليه الحجة، أعطاه القوة على الفعل وأعطاه المشيئة على الفعل، وكل إنسان يرى من نفسه أنه عنده قدرة على فعل المعصية وعلى تركها، وهذا أمر ماذا عجيب من ماذا من خلق الله سبحانه وتعالى، أعطى العاصي القدرة على هذا وهذا مع كونه قدر عليه أمرا معينا، وأنزل عليه ماذا بعث إليه الرسل، أنزل عليه الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لأن الله عز وجل حكمته اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يطيعه ويوفقه الله عز وجل، وأن يكون هناك من يعصيه ويعذبه الله عز وجل عدلا منه وحكمة. قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، لأن عند القدرية الإنسان هو الذي يفعل بنفسه، والله عز وجل ليس له إرادة ومشيئة على فعل العبد، تعالى الله عن قوله. قال: وإذا علمت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها. حكم الله عز وجل كثيرة، قد يعلم الإنسان بعض الحكم وقد لا يعلم شيئا منها، لكن نؤمن أن الله عز وجل لا يعمل عملا ولا يفعل فعلا ولا يخلق مخلوقا إلا لحكمة عظيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. قال فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. فالأمر لا يقتضي ماذا أمره بالشيء لا يقتضي أن الحكمة في فعل هذا الشيء. قد يكون الله عز وجل أمر بشيء ويتكون حكمته في عدم فعله كما تقدم التمثيل على ذلك بخروج المنافقين في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل بخروج الناس جميع المسلمين يخرجون للجهاد وقدر نعم وأراد كونا أن المنافقين لا يخرجون فبين أن لو حكم في ذلك لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا إلى آخر الآيات. قال بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك كما تقدم في قصة موسى مع الرب. فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه. وهذا يحصل كثيرا عند الناس أن شخص يأمر أخاه أن يفعل شيئا ولا يقدم يعينه لأنه يرى أنه هو نفسه إذا قدم سيكون هناك بعض المفاسد فيقول له افعل أنت كذا وافعل كذا وافعل كذا وأنا اتركني بعيدا. فيرى من الحكمة أنه يأمره فقط دون أن يعينه. قال فالخالق أولى بأن كان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إن شاء وخلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر أي الأمر الشرعي. جميل كلام المؤلف هنا في هذه الصفحتين مراد به الأمر الشرعي. قال ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره أي من لم يوفق الله لفعل الطاعة فتلك الطاعة قد تعلق بها الأمر الشرعي أي طلب الله عز وجل ذلك ولم يتعلق به خلقه أي الإرادة الكونية لم يخلق الله عز وجل ذلك ولم يرده كونا قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به لأن حكمة الله عز وجل أن لا يوفق لهذا العمل وأن لا يقع هذا العمل. قال ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر كما لو قدر الله عز وجل على هذا الرجل أن يسرق فالحكمة أن هذا الرجل يسرق الله عز وجل أراد أن يسرق فحكمة الله عز وجل اقتضت ذلك. ففي هذا الشخص نفسه الحكمة فيه أنه يسرق لا أنه لا يسرق. جميع ما يقع مما أراد الله كونا فهو تابع لحكمة الله. قال فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعائه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. فيكون ابتلاء الله عز وجل هذا الإنسان بالمرض هو الحكمة.
قال ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، قد يكون مصلحة الإنسان أن هذا الرجل يعدل فيه، لكن الله عز وجل له حكمة في أن هذا الرجل يظلمه، في أن هذا الرجل يظلمه فيصير مظلوما وذلك ظالم، والله عز وجل قدر ذلك لحكمة، وتكون الحكمة في هذا الموطن أن الظلم يقع، أن الظلم يقع لا أن الظلم لا يقع. قال وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والذين يخوضون في التعريب ما هي الحكمة من كذا وما هو السبب، ما هو السبب في هذا وما هي الحكمة في هذا، يعني ما ينبغي أن يستطرد. إن علمت العلة والسبب بدون تكلف فلا بأس، وإلا فنعم فعلى الإنسان الاستسلام، سواء علم العلة أو لم يعلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم أو العلة أو لم يعلم. ومع ذلك فكون الإنسان يعلم بعض الحكم وبعض العلل من ذلك الحكم أو من ذلك الفعل فهو علم قاصر، لم يطلع على جميع حكمة الله في هذا الفعل، ولم يطلع على جميع حكمة الله عز وجل في هذا الحكم الشرعي أو في هذا المأمور الشرعي، فعلم الإنسان قاصر. وإن اطلع على شيء صحيح فيكون شيئا يسيرا من علم الله جل وعلا. قال والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. نعم لا سمع. قرأنا وتفصيل حكمة الله، وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفة عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. لأن الحكمة، الحكمة حكمة الله سبحانه وتعالى لها فرعان، فرع يعود إلى الله عز وجل، يحب هذا الشيء، يحب هذا الشيء، فهي تتضمن شيئين، أحدهما يعود إلى الله عز وجل بكونه يحب هذا الشيء ويرضى هذا الشيء، والثاني متعلق بعباده بما ينفعهم، بما ينفعهم ويتنعمون به. قد تكون الحكمة في المعنى الأول، ففيها المعنى الأول فقط، فتكون مثلا هذا الرجل المريض أو هذا الرجل المظلوم لا يتنعم ولا يتلذذ ولا يفرح بذلك، لكن فيها المعنى الأول أن هناك حكمة تعود إلى الله سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها. ومع ذلك أيضا فحتى وإن كانت في حق المخلوق لم يتنعم بها ولم يتلذذ بها حالا، قد يكون مآلا له شيء من ماذا، من النعيم، كما لو صبر واحتسب تكون كفارة للذنوب. فالمعتزلة يثبتون الحكمة التي تعود على المخلوق فقط، المعتزلة ما يثبتون الحكمة التي تعود إلى الله عز وجل، أن الله يحب هذا الشيء ويرضى هذا الشيء، فيثبتون الحكمة التي تعود للمخلوق فقط، بمعنى ما المصلحة في حق المخلوق، فإن ظهرت مصلحة أثبتوا وقالوا هذه الحكمة كذا، و الأشياء التي ليس فيها مصلحة ينفون أنها من فعل الله، كما تقدم في المعاصي والذنوب وما يحصل من الظلم الفسوق والعصيان كلها، قالوا هذا ليس فيها حكمة، إذن ليست من أفعال الله، ليست من أفعال، لأن أفعال الله تقتضي الحكمة تقتضي الحكمة، والحكمة عندهم أن ينتفع المخلوق بذلك الفعل، أن ينتفع المخلوق بذلك الفعل. فنفوا أفعال الله عز وجل في المعاصي والذنوب وفي فعل العبد، فقالوا أفعال العبد ليس لله عز وجل فيها خلق ولا مشيئة ولا حكمة. أفعال الله عز وجل، أفعال العبد التي يفعلها ليس لله عز وجل فيها خلق ولا مشيئة ولا حكمة. أغراض. طيب بقي بالنسبة للمعتزلة ماذا أثبتوا؟ حكمة تعود إلى الخلق من المخلوق. فمثلا الله خلق الجبال وخلق الأرض والتربة والهواء، يقول له حكمة. ما هي الحكمة؟ أن الناس ينتفعون بهذه الأمور وغير ذلك مما يذكرونه. طيب ما فعله العبد، ما فعله العبد مثلا من طاعات ومن معاصي، قالوا هذه من أفعال العبد بنفسه، هذه من أفعال العبد بنفسه، ليس لله عز وجل فيها خلق ولا مشيئة ولا حكمة. طيب أخوان واضح هذا. وأيضا في مسألة الحسن والقبيح، قالوا ما حسن في حق المخلوق يحسن في حق الله، وما قبح في حق المخلوق يقبح في حق الله. ففي حق المخلوق، في حق المخلوق قد يكون هذا الشيء قبيحا، ففي حق الله أيضا يكون قبيحا، وقد يكون هذا الفعل حسنا ففي حق الله أيضا حسن. فقاسوا أفعال الله على أفعال المخلوق في باب القبح والتحسين، وهذا باطل، لأن الله عز وجل له حكم بالغة لا يدركها الإنسان، وقد يكون ظاهره، يكون ظاهر الفعل أن فيه شدة على المخلوق أو ما أشبه ذلك، ولكن في الحقيقة الله عز وجل فيها حكمة بالغة. يراجع لذلك. كتاب التحفة المهدية شرح التدمرية، التحفة المهدية شرح التدمرية صفحة 412 إلى 413، 412 إلى 413، مفتاح دار السعادة. الجزء الثاني 409، الجزء الثاني صفحة 409 وما بعدها. وهناك رسالة لابن الشيخ ربيع، محمد ابن الشيخ ربيع، في مسألة ماذا؟ في ما يتعلق بالتعليل والحكمة في أفعال الله جل وعلا، ورسالة واسعة في هذا الباب. أما الأشاعرة فنفوا الحكمة عن أفعال الله مطلقة، نفوا الحكمة في أفعال الله مطلقة، وهذا قول باطل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.